أحمد الله جل وعلا أيها الإخوة والأخوات الكريمات أن يسر الله تعالى هذا اللقاء معكن، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك وقد اجتمعنا في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله تعالى أن يجعل مجلسنا هذا صلاحا لنا في أنفسنا وبركة لنا في أموالنا وزيادة لنا في إيماننا وثباتا لنا على ديننا وصلاحا في ذرياتنا. وأسأل الله تعالى أن يحمينا جميعا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. وأسأل الله تعالى كما جمعنا هنا على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله تعالى أن يجمعنا يوم القيامة في جنته مع المتقين الأبرار والأنبياء الأطهار، وليجعلنا الله تعالى ممن يقال لهم يوم القيامة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أسأل الله جل وعلا أن يصلح نياتنا وذرياتنا، أسأل الله أن يصلح نياتنا وذرياتنا وأن يتقبل حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا ويرفع درجاتنا، وأن يكفينا من الشر كله وأن يوفقنا إلى الخير كله، وأن يحمينا من الأمراض والأسقام ومن الأدواء جميعها، وأن يشفي مرضى المسلمين، آمين يا رب العالمين. أيتها الأخوات الكريمات، يذكر أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: يا رسول الله، المرأة يكون لها زوجان في الدنيا، فإذا ماتت ومات ودخلوا جميعا إلى الجنة، فلمن تكون في الجنة؟ فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قال لها تكون لأكثرهما مالا، أم تكون لأوسعهما علما، أم تكون لأكثرهما عبادة؟ قال لها عليه الصلاة والسلام: تكون لأحسنهما خلقا، تكون لمن كان لطيفا معها في المعاملة، تكون لمن كان رفيقا معها، تكون لمن كان حليما معها، تكون لمن كان يحبه وتحبها، تكون لأحسنهما خلقا. لم يقل تكون لأطولهما قياما لليل أو صياما للنهار أو أكثرهما قراءة للقرآن، تكون لأحسنهما خلقا. فعجبت أم سلمة، عجبت أن تكون لأحسنهما خلقا، فقال عليه الصلاة والسلام لها: يا أم سلمة، ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. نعم، أما خير الدنيا فهو ما يكون لحسن الخلق من محبة في قلوب الناس، وأما خير الآخرة فهو ما يكون له من الأجر العظيم عند ربنا جل وعلا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد قيس، وكان رجلا أقبل مع وفد عبد قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أقبلوا لأجل أن يدخلوا في الإسلام، وكانوا لم يدخلوا في الإسلام بعد. فلما أقبلوا وصلوا إلى المدينة فأناقوا رحالهم ونزلوا سريعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم بثياب السفر. وتعلمين عندما يركب الإنسان البعير مسافة طويلة فإنه يخرج منه من العرق ويتسخ ثوبه، فكلهم أقبلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الهيئة إلا واحد منهم اسمه أشج عبد قيس. هذا الرجل جلس واغتسل وغير ثيابه وتطيب وحسن من هيئته، ثم ربط الإبل حتى لا تهرب وعقلها، ثم أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أشج عبد قيس، إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. ما هما الخصلتان؟ هل قال فيك قيام الليل وصيام النهار؟ أم قال فيك الصدقة والحج والعمرة؟ أم قال فيك الإكثار من قراءة القرآن فالله ورسوله يحب هذه الصفة؟ قال: ما هما يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحلم والأنات. الحلم يعني عدم الغضب، أنت لا تغضب سريعا، أنت إنسان عندك قدرة على أن تضبط أعصابك. قال: الحلم والأنات. الأنات يعني عدم الاستعجال، عدم الإقبال على الأمور من غير تفكير. قال: الحلم والأنات. فقال أشج عبد قيس: يا رسول الله، هل هما خصلتان جبلني الله تعالى عليهما، أم هما خصلتان تخلقت بهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل جبلك الله عليهما. يعني هذه أصلا طبيعة فيك منذ أن ولدت. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خصلة يحبها الله ورسوله. إذن الأخلاق أيتها الأخت الكريمة مقياس عظيم لمحبة الله تعالى للعبد. لا يكفي أن تكون المرأة المسلمة فقط مصلية صائمة متصدقة، ثم جئت إلى أخلاقها تجدين أنها سريعة الغضب، سريعة الشك، حسودة لغيرها، حقودة في قلبها. ما الفائدة من العبادات إذا كانت هذه العبادات لا تحسن من أخلاقك؟ ولذلك إذا نظرت في القرآن وجدت أن القرآن أخبرنا أن المقصود من العبادات تحسين الأخلاق مع العبودية لله وغرس التوحيد في القلوب. قال الله جل وعلا عن الصلاة: إن الصلاة ماذا تفعل؟ هل قال تزيد الإيمان فقط أم أنها ترفع درجات العبد عند الله فقط؟ قال الله: إن الصلاة ماذا تفعل؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء هو الخطأ بالقول، الكلام الفاحش، الكلام الفاحش من سب ولعن وغيره. والمنكر هو الفعل المنكر الذي ربما فعله الإنسان من أذى لغيره أو اعتداء عليه أو أخذ لماله أو ربما من ضربه وما شابه ذلك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال الله جل وعلا عن الحج، قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن الذي سيحج ولن يعدل الحج من أخلاقه فما الفائدة من حجك؟ وقال الله جل وعلا عن الصدقة، عن الزكاة. لاحظي كل أركان الإسلام، الصلاة والحج والزكاة، يقول الله جل وعلا عن الزكاة: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذا الإنسان تصدق فليحسن أخلاقه بالصدقة. أنا عندما أريد أني أتصدق ببقية الطعام اللي بقي أعطيه لفقير عند الباب، أحسن أخلاقي، أضعه في طبق مناسب وأعدل شوية طعام أجمعه، إذا كنت أستطيع أن يسخنه أسخنه له، إذا الأطفال عبثوا بالطعام أحاول أن أرتبه أقدمه بشكل مناسب، أردت أني أعطيه بقايا الخبز ما يمنع أني أعدل هالخبز أقطعه حتى يكون شكله جميلا، أبعد عنه ما العبث، أبعد عنه ما وقع عليه ربما من مرق من رز، من حتى في صدقتي أحترم الفقير عندما أتصدق عليه. هذه الأخلاق التي يدعو إليها الإسلام يا جماعة. ولذلك ربنا قال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ما يجوز أني أتصدق أعطيه زكاتي ثم أتي بعد فترة وأقول: ها ترى أنا اللي أعطيتك 10 جنيه ذاك اليوم، تذكرين؟ أو ربما إذا أعطيتها 10 جنيهات ثم بعدين رأيتها في البقالة أقول: انتبهي لا تلعبين بالفلوس، تشترين بها حلويات ولا شيء، لا انتبهي، اشتري بها خبزا، اشتري حليبا، اشتري شيء ينفع، ترى احنا تعبنا واحنا نجمع الفلوس، والله ما اعطيك مرة ثانية اذا اشتريت بها. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. او ربما اعطتها ثوبا، قالت: والله احنا عندنا فرح، عندنا عرس، اعطيني ثوبك اريد اني البسه في هذا العرس، فاعطتها اياه، ثم اتصلت عليها بعد شوي قالت: انتبهي على الثوب، قالت طيب، ثم بعدين ارسلت ابنتها وراءها في العرس، وجاءت البنت وحضرت العرس وهذه فرحانة بالثوب، فكل شوي تقول: انتبه لا ينكب عليه عصير، انتبه لا ينكب عليه الشاي، والله لأعلم أمي إذا ما اعتنيت به، والله ربما خلعت الثوب وألقت في وجهها في العرس. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وأذكر أن أحد الإخوة جاء واستعار بشت من أحد أصحابه حتى يتزوج فيه، يعني البشت عادة مثل هذا لا يلبسونه، يلبس عادة المشايخ والدعاة، لكن عندنا هذه العباءة لا يلبس غالبا، يعني يلبسونه الناس إلا في الأعراس، فهو يستعمله مرة واحدة في حياته، يلبسه في العرس فإذا انتهى من خلاص، فبعضهم لا يذهب ويشتريه إنما يستعيره ليلة واحدة بعدين يرجعه لصاحبه، يكون أحيانا سعره غالي فهو لن يستعمله إلا ساعة في حياته كلها إلا إذا كان خطيب جمعة أو داعية فهو يلبس دائما، لكن عامة الناس لا يلبسونه إلا مرة واحدة. فجاء هذا واستعار هذه العباءة من أحد أصحابه، وجاء أصحابه وحضر العرس وجلس جنبه، كلما أراد صاحبنا يقوم قال: أنت فأنت بوخر يدك لا ينشق، ابعد يدك لا تلمس طرفه فيتمزق. قال: إن شاء الله. بعدين صبوا له القهوة، قال: انتبه أنا أقترح ما تشرب قهوة لأني أخاف ينكب القهوة على العباءة. قال: إن شاء الله. حط شوي، وزعوا العصير في العرس، قال: حتى عصير لا، أو إذا أنت مصر حاول تشرب عصير ليمون لأنه ما يوسخ البش. فلما أرادوا يقوموا للعشاء قال: أخلع العباءة هنا حتى يروح تتعشى ما تتعفس العباءة. فخلع العباءة وألقاها في وجهه: خربت عليه عرسي يا أخي، لا تبطلوا إحسانك، لا تفسده بكثرة المن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ولذلك العبادات أيضا تحسن أخلاقنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن الصوت، لاحظي كل أركان الإسلام حتى عن الصوت، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي حديث آخر قال من لم ينهه صومه عن الفحشاء وصيامه عن الفحشاء والمنكر فلا صيام له. الإنسان الذي صومه لا ينهى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام الصوم الذي لا يمنع صاحبه عن فحشاء عن منكر عن أن يدع الفاحش من القول والفعل، ما الفائدة إذن من صومك؟ لذلك أخواتي عند الترمذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له حال امرأته وذكر له من صلاتها وصيامها وعبادتها، قالوا يا رسول الله فلانة لا تكاد تتوقف عن صلاة وعن عبادة، قالوا يا رسول الله غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. هالمرأة تريد صلاة، خذ صلاة وتصلي الضحى وتصلي الوتر وتقوم الليل وتقرأ القرآن، هالمرأة ما في أحسن منها في العبادة، غير أنها فيها خصلة واحدة، هذه الخصلة أفسدت عليها عبادتها. ما هي الخصلة؟ هل قالوا غير أنها مرائية بعملها؟ لا. هل قالوا غير أنها يا رسول الله تسرق وتشرب الخمر؟ لا. قالوا يا رسول الله غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، هذه تخلص مصلي الضحى بعدين تسب جارتها، تخلص من قيام الليل وبعدين ربما تغتاب الجار، هذه المرأة تخلص قراءة قرآن وتضع القرآن على جنب وبعدين تبدأ تتكلم في كذا، قالوا غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال عليه الصلاة والسلام هي في النار، هذه لو عبادتها صحيحة لنهتها عبادتها عن الفحشاء والمنكر. كان العبادة تضبط لسانها، تضبط تصرفاتها، تضبط أخلاقها، قال هي في النار. لذلك أخواتي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من أن يكون الإنسان يتعامل مع الغير بالأخلاق السيئة. جلس عليه الصلاة والسلام يوما مع عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أم المؤمنين وأحب الخلق إليه عليه الصلاة والسلام، فقالت له عائشة وتعلمين ما يقع بين الضرائر، زوجات الرجل الواحد يقع بينهن يعني ما يقع من الغيرة، وربما هذه تتكلم على هذه والثانية تتكلم عليها، يقع بين الضرائر ما يقع. ف يعني قالت له عائشة يا رسول الله حسبك من صفية، صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، وهي من خيار زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أبوها كان من رؤوس اليهود ومن كبار مقاتل النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها نبتة طيبة وكانت صالحة تقية. فكانت عائشة تغار من صفية، فقالت عائشة يا رسول الله حسبك من صفية يعني يكفيك ذما وتنقصا وعيبا في صفية أنها كذا وكذا، وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة، تقول تحبها هذه القصيرة تحبها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها مه يا عائشة، يعني أصمتي، مه يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. الكلمة اللي أنت قلتيها لو أردنا أن نخففها ولو خلطنا معها ماء البحر كله ما استطعنا أن نخففها. إيش قالت عائشة يا جماعة؟ قالت يا رسول الله هذه زوجتك الثانية قصيرة، إيش يحببك فيها؟ فما بالك بمن تطلق لسانها فيما هو أكبر من ذلك. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين دائما لأصحابه أن الدين ليس فقط هو عبادات بيننا وبين ربنا من صلاة وصدقة وتسبيح وتهليل وذكر، الدين لا بد أن يؤثر في حياتنا، أن يؤثر في اللسان، أن يؤثر في اليد، أن يؤثر في الرجل، أن يؤثر في الحياة كلها حتى يكون له تأثير حقيقي في حياتك. يقول عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ يا صحابة من الإنسان المفلس؟ الإنسان الفقير، الإنسان اللي ما عنده شيء، أتدرون من المفلس؟ الصحابة قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع، اللي تدخل بيته ما تجد وسادة ولا تجد فراشا ولا تجد عنده آنية، ولا تجد عنده كأس يشرب فيه الماء، ولا يعني ما عنده متاع في البيت. مسكين، لو عنده فلوس هذا كان اشترى مخدة واشترى فراشا واشترى ثوبا واشترى إناء يأكل فيه. لكن المسكين مفلس، مفلس، ما لا درهم عنده، ما عنده فلوس ولا عنده متاع. وقال عليه الصلاة والسلام: لا، هذا أموره بتمشي، يعني هذا ينام على التراب، ما هو ليس لازما أن ينام على مخدة وعلى فراش. لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، لكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وهتك عرض هذا. يأتي يوم القيامة وهم جمع: يا ربي أنا عندي شوف صلوات ضحى، أنا عندي كذا ختمة للقرآن، عندي 20 ولا 30 ولا 200 ولا 300 ختمة للقرآن، أنا عندي صيام اثنين وخميس، أنا عندي صلاة ليل، يا ربي أنا مجمع أعمال كالجبال بيضاء. طيب، لكنه يأتي وقد شتم هذا. فالمشتوم يقول: يا ربي هذا شتمني، يا ربي خذ لي حقي منه. ما يستطيع يعطيه 100 ولا 200 درهم حتى يرضيه. فيقول الله تعالى: يعطى من حسناته، يعطى من صومك الذي صمته ذاك اليوم، أخذناه وعطيناه هي. طيب أنا صمت في طوال حياتي صمت 1000 يوم، ما بقي عندي إلا 99 يوم، لا، وفي ثاني بعد شتم أعطوه يوم ثاني. يقوم واحد ثالث يقول: يا رسول الله أنا أهانني ضربني. يقول: أعطوه من صومه، وأنا أعطوه من صلاته، خلص الصيام أعطوه من صلاته، أعطوه من صدقته. يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وهتك عرض هذا، يعني اتهمه في عرضه. ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه. الحسنات خلصت، كلهم أخذوا من صومه ومن صلاة، انتهت. يقوم ناس يقولون: يا رسول الله نحن لنا حقوق، نريد أن يؤخذ حقنا منه. طيب الرجل خلصت حسناته يا جماعة، مفلس، فيؤخذ من سيئاتهم فتوضع عليه. شوفي يا أختي كيف الإنسان لابد يضبط تعامله مع الناس، يضبط أخلاقه، يضبط تصرفاته. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: يا رسول الله من أقرب الناس منك مجلسا يوم القيامة؟ ماذا قال؟ هل قال: قوام الليل وصوام النهار وقراء القرآن والمتصدقون؟ هذه بلا شك أنها أخلاق حسنة، أنها أفعال حسنة وقربات مباركة. لكنه قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة من يا رسول الله؟ كلنا نتمنى أن نكون معك في درجتك في الجنة، كلنا نتمنى يا رسول الله أن ننال هذه الدرجة الحسنة العظيمة، هذا الشرف الكبير، نكون قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يا رسول الله من؟ علمنا، أخبرنا، ما صفاتهم؟ قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، اللي غير متكبرين، الهينين اللينين، اللي يبتسم مع الفقير ويبتسم مع الغني، لطيف مع الناس جميعا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، هم يتآلفون مع الناس بسرعة والناس يتآلفون معهم أيضا، الذين يألفون ويؤلفون، يتآلف يعني هين ولين، يتلطف مع الناس، إذا مزحوا معه يضحك معهم، ليس متكبرا أو كذا، يألفون ويؤلفون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الشخص اللي ما يتآلف مع الناس ويتلطف معهم وهم لا يتآلفون معه، هذا لا خير فيه. قال: ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة؟ يعني أختي ممكن واحد يتصدق بجنيه، واحد ثاني يتصدق بجنيه أيضا، ويكون الثاني أعظم أجرا من الأول. لماذا؟ لأن الأول أعطى الجنيه لشخص ربما ليس فقيرا محتاجا جدا، ولا كشف عن الكربة. لكن الثاني لا، لما أراد يعطي الجنيه ذهب إلى أماكن فقيرة شديدة الفقر فجاء وأعطاها الجنيه، فهذاك الرجل أو الفقير لما أخذ الجنيه بالنسبة إليه كشف عنه كربة، ما عنده خبز لأولاده، ما عنده حليب، ما عنده، فهذا الجنيه صار عنده كأنه ألف، فهذا أجره أعظم لأنه أعطاه ذا حاجة ملهوف. وهنا الصحابة يقولون يا رسول الله نريد أفضل الأعمال، ما أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة؟ فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هل قال أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة الصلاة في الليل أو الصدقة على الفقير المسكين المحتاج؟ قال ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن، من خلق حسن. طيب السؤال، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام فقط هكذا دون أن يكون له حقيقة في الواقع؟ يعني هل كان النبي عليه الصلاة والسلام فقط يقول حسنوا أخلاقكم، افعلوا كذا وكذا، اصبروا على أذى الناس، بينما هو صلى الله عليه وسلم إذا جئنا إلى واقعه إلى تعاملاته ما كان يطبق هذا؟ لا، ما كان يأمر الأمة بخير إلا هو أول واحد يفعله، ولا كان ينهاهم عن شر بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام إلا كان أول واحد يتركه. شوف كيف كانت أخلاقه عليه الصلاة والسلام، عدم غضبه، قدرة عليه الصلاة والسلام على ضبط نفسه عندما يتعامل، ما كان صلى الله عليه وسلم عجولا سيئ الأخلاق. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ما حجبني يعني ما جئت أطرق عليه الباب أريد في حاجة وقال مثلا قلوا له مشغول، لست فارغا له، لا مباشرة تفضل يا مرحبا. يقول ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، اتبسم، رآني في السوق ابتسم، رآني في طريق ابتسم، رآني في المسجد ابتسم. طبعا جرير لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الشيء معه فقط، لا، كلهم كانوا إذا وصفوا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا هذا الخلق، ما كان فقط جرير يبتسم بوجهه وغير جرير يعبس ولا يعرض عنه، لا، كان صلى الله عليه وسلم الكل يبتسم بوجوههم، كان هينا لينا مع الناس. ولذلك رب العالمين لما وصفه قال جل وعلا له فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت يعني صرت لينا في التعامل. طيب لو ما كنت لينا يا ربي، قال الله ولو كنت فظا غليظ القلب، لو كنت فظ في التعامل، مثلا واحد قال لك مثلا يا رسول الله أريد كذا، قلت طيب كم مرة تطلب مني كذا؟ فظ في التعامل، يا رسول الله أنا عندي سؤال، ما هو بكتك إلى الآن؟ يا رسول الله أنا فقير، أتعبتني كل يوم تأتي فقير فقير. لا ما كان فظا، قال ولو كنت فظا غليظ القلب، ما عندك رحمة وعاطفة، إيش النتيجة؟ لانفضوا من حولك، انفضوا من حولك يعني تفرقوا، جيرانك يرونك ما يقبلون عليك يتفرقون عنك، أصدقائك ما يقبلون عليك، انفضوا من حولك تفرقوا عنك. طيب إذن يا ربي أدبني، يا ربي علمني، يا ربي أخبرني كيف أتعامل حتى الناس ما يتفرقون عني، أنا أريد جيراني يحبوني، أريد زملائي يحبوني، أريد كل الناس يتقربون إلي يفرحون بلقائي، يا ربي أخبرني. قال الله جل وعلا فاعف عنهم، طيب يخطئون علي، عندي جار يخطئ علي، أنا عندي زميل يخطئ علي دائما، يعني ربما يلقي علي نكت ما لها داعي، يبلغني أنه يغتابني، يتكلم علي يقول هذا شايف نفسه، يقول هذا متكبر علينا، يقول هذا لباسه غير حسن، يتكلم علي دائما. إذا تبغى الناس يحبونك لا تدقق، فاعف عنهم واستغفر لهم، استغفر لهم يعني ادعو الله أن يغفر لهم خطأهم عليك، هو اغتابني يا ربي وقول يا ربي اغفر له، نعم خلك كبير، خلك لا تدقق على الناس، عندك قدرة على ضبط نفسك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، شاورهم في الأمر يعني عطهم وجه، بين لهم قيمتهم، تعال وش رايك يا فلان في كذا وكذا، وش رايك في هالطعام، وش رايك في هالشراب، لأجل التحبب إليه فقط. أحيانا ربما تضع المرأة طعاما لامرأة أخرى وتعلم أن المرأة الأخرى غير محبة لها وتقول لها بشري عسى أعجبك الأكل والأكل مضبوط مثلا، فتقول لها لا والله بس صراحة أنت ما تعرفين تطبخي، نفسك كر ناقص ولا الملح زايد ولا لا، لا تدققي على هذا وشاورهم في الأمر. حتى لو شاورتيها وأنت تعلمين أنها لن تعجب، إيش رأيك في لباس ولدي، إيش رأيك في لباسي، إيش رأي أنا صراحة كذا، تحملي مثل ذلك، هذه الأخلاق الشرعية، وشاورهم في الأمر. ثم قال الله جل وعلا فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. لاحظ كيف القرآن يؤدبنا مثل هذه الآداب. بل حتى يا جماعة الكفار كثير مما يدعوهم إلى الإسلام الأخلاق الحسنة التي يرونها في المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل أحسن التعامل حتى مع الكافرين، ولذلك كانوا يقبلون على الإسلام من جراء ذلك. حتى إلى يومنا هذا كثير من الكفار ينظرون في أخلاق المسلمين قبل أن ينظروا في القرآن والسنة، قبل أن ينظر في القرآن والسنة ينظر في أخلاق المسلمين وفي تعاملهم. هذا واحد من الإخوة هو إمام مسجد في لندن في بريطانيا، يقول خرجت مرة من المسجد وجئت إلى سيارتي بأشغلها فما اشتغلت، فاضطررت أني أركب في الأتوبيس، والأتوبيس عادة يكون في بطاقة الذي يركب الأتوبيس يعني يسحبونها على جهاز هكذا، وتكون البطاقة يشتريها مثلا في الشهر بمثلا 50 بـ100 وتكفي لمدة شهر كامل. كل ما سحبوا في البطاقة على جهاز يخصم من رصيده. فيقول صاحبي جئت فما كان معي بطاقة، فأعطيته فلوس للسائق والسائق رجع لي الباقي، وجلست في مكاني وأنا لابس ثوب وطاقية، واضح أني أنا إمام مسجد. يقول فلما أخذت أعد الباقي وإذا الرجل قد زادني 0.5 جنيه، يعني تقريبا ربما يعني بالجنيه السوداني مثلا 5 جنيهات. يقول فقلت في نفسي طيب أنا أرجع له الفلوس؟ لا هذا كافر، وإذا كان كافر تسرقه؟ ما يجوز، ما هم سرقوا أموال المسلمين. إيه بس هالمسكين اللي يسوق الأتوبيس ما سرق أموال المسلمين. لا بأشتري بها مصحفا أضعه في المسجد، تشتري مصحف بفلوس حرام؟ ما يجوز. سأتصدق بها على فقير، تتصدق على فقير بفلوس حرام؟ ما يجوز. طيب بشتري بها كتابا عن الإسلام وأعطيه إياه، تشتري كتاب بفلوس حرام؟ حول ولا قوة. يقول فلما وصلت إلى الموضع الذي أريد جئت إليه مررت به، سلام عليكم تفضل، أنت يبدو أنك أخطأت وزودتني 0.5 جنيه تفضل. يقول فأخذها ثم التفت إلي وقال ممتاز نجحت في الاختبار. قلت أي اختبار؟ قال يا أخي أنا أسمع دائما يقولون المسلمون أخلاقهم حسنة، المسلمون لا يسرقون، المسلمون أهل أمانة، المسلمون لا يظلمون الناس، وأنا يا أخي كلما تعاملت مع مسلم سرقني، فلما رأيتك أنت بثوبك وطاقيتك علمت أنك إمام، أنك إمام مسجد يعني مسلم متمسك بدينك، فقلت سوف أعمل اختبار لك، إذا سرقتني معنى كل المسلمين حرامية حتى إمامهم، وإذا ما سرقتني معناه أن الإسلام صحيح ونظيف، لكن المسلمون بعضهم هم الذين لا يطبقون الإسلام تطبيقا حسنا، فأنت نجحت في الاختبار وأثبتت أن الإسلام صح لكن تصرفات المسلمين خطأ. يقول صاحبي فخرجت وأنا أقول الحمد لله أني ما بعت الإسلام بنص جنيه، أني ما خربت سمعة الإسلام بتصرفات الناس يحكمون على الإسلام من خلال تصرفات أهله. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعامل حتى مع الكافرين أحسن تعامل. لما سمع عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام بأن جارا له مريض، ولده مريض، غلام مريض، والجار هذا لم يكن مسلما عاصيا ولم يكن منافقا، إنما كان يهوديا، عقيدة هذا الجار يقول إن الله فقير ونحن أغنياء، هذه عقيدة. عقيدة هذا الجار يقول يد الله مغلولة. عقيدة هذا الجار يقول عزير ابن الله. الجار كافر يهودي اجتمع فيه شر كثير. سمع النبي عليه الصلاة والسلام أن ابن هذا الجار مريض، فخرج عليه الصلاة والسلام يزور هذا الغلام اليهودي. فلما دخل صلى الله عليه وسلم إليه وإذا الغلام قد اشتد به المرض، فقال صلى الله عليه وسلم له: يا غلام، بعدما تلطف معه ويعني تعامل معه بالأخلاق الشرعية المتضمنة الإحسان والرحمة والعطف والشفقة، يتعامل معه صلى الله عليه وسلم بأبوة يعني بغاية اللطف والرحمة كما يتعامل مع المريض، قال له صلى الله عليه وسلم: يا غلام، قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يقول: يا أبي، أقول لا إله إلا الله ولا؟ فسكت أبوه، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم، أطع هذا الرجل، هذا الرجل يبحث عن مصلحتك أكثر مما أبحث أنا، أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في الرحمة، لأن هذا الجار عمره ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عابسا في وجهه، عمره ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه بعنف، عمره ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه بخلق سيء، بل ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم إلا الابتسام واللطف والإحسان والرحمة، ما شم منه إلا أطيب الرائحة. فقال له، يقول لولده: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ما قال الحمد لله أننا سنرث أموال الغلام، الغلام فقير، بل المسلمون هم اللي بيتولون الآن دفع مال تكفينه وتغسيله وحفر القبر له، لكن مع ذلك هو عليه الصلاة والسلام فرحان أنه تم الإحسان إلى هذا الغلام. أولى الناس بالأخلاق الحسنة هم أهل بيتك، الزوج والأبناء والإخوة والأخوات والوالدين. بعض الناس اليوم ربما يحسن أخلاقه مع جيرانه ومع أصحابه ومع أصدقائه، لكن إذا جئت إلى أخلاقه مع أهل بيته وجدت أنه أسوأ الناس خلقا. جاء دخل على زوجته سودة، قالت: يا رسول الله، اليوم والله كان عندي فلانة وفلانة من النساء وكلهن يشتكين يا رسول الله من أزواجهن. فرق النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، أراد يحل هذا الموضوع. هو عليه الصلاة والسلام يرى من الناس أخلاقا حسنة في التعامل معه، أخلاقا حسنة في التعامل في المسجد. ليش ما تتعاملون مع أزواجك مع زوجاتكم تتعاملون التعامل الحسن؟ ليش؟ فرقى صلى الله عليه وسلم المنبر وقال: لقد طاف، يعني لقد جاء اليوم، لقد طاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم، بآل محمد يعني بزوجات، لقد طاف بآل محمد اليوم نساء كثير كلهن يشتكين من أزواجهن. تشتكي من زوجها أنه سريع الغضب، أنه يضرب، أنه ما يمزح، ما يضحك. قالت: كلهن يشتكين من أزواجهن، والله ما أولئك بخياركم. حتى لو كانت صلاتهم كثيرة، نعم، حتى لو كان صومهم كثيرا، نعم، حتى لو كان قراءتهم القرآن كثيرة، نعم، ما الفائدة، ما تأثير العبادة في حياتك؟ قال: والله ما أولئك بخياركم. وكان صلى الله عليه وسلم مزوحا لطيفا عندما يتعامل صلى الله عليه وسلم مع زوجته مع أبنائه، كان رحيما معهم. حتى المرأة لابد إذا تعاملت مع أبنائها مع زوجها مع إخوتها مع أخواتها أن تكون حسنة الأخلاق، رحيمة لطيفة ممازحة لهم، حتى يكون لها عند الله تعالى درجة عالية في الأخلاق الحسنة يرفعها الله تعالى بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل، يعني الرجل والمرأة، ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار، يبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. وكان صلى الله عليه وآله وسلم هو أحسن الناس خلقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم لبيت، يعني أنا مسؤول عن هالبيت، أنا أبشركم به. ها هالبيت يا رسول الله لمن؟ قال: أنا زعيم لبيت في ربض الجنة، يعني في أول الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وزعيم لبيت في وسط الجنة، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وزعيم لبيت في أعلى الجنة وهو أحسنها وأفضلها. هذا لمن يا رسول الله؟ هل قال للمجاهد في سبيل الله، لمن مات شهيدا، لمن حفظ القرآن؟ قال: وزعيم لبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. سئل عبد الله بن المبارك: ما هو حسن الخلق؟ ما هو البر؟ فاختصره يا أخواتي وإخوتي في كلمته، قال: حسن الخلق البر شيء هين. إيش هو؟ قال: وجه طليق وكلام لين. وجه طليق يعني وجه مبتسم، مبتسم في وجه زوجته، تبتسم في وجه زوجها، في وجه صاحباتها، في وجه جاراتها. قال: وجه طليق وكلام لين. كلام لين يعني إن شاء الله وأبشر، ومن أهل الألفاظ الحسنة التي يتحبب بها الزوج إلى زوجته وإلى أبنائه، وتتحبب بها الزوجة أيضا إليهم. قال: وكلام لين، ما أحسن أن يسمع الرجل من امرأتها وتسمعها هي من كلمات مثل إن شاء الله وأبشر وأبشري ومن عيوني وما يصير خاطرك إلا طيب، وإن شاء الله يا مثلا يا, 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 يا حبيبي يا كذا، من الألفاظ الحسنة التي يتحبب بها كل واحد إلى الآخر، يتحبب بها البنت إلى أمها، إلى أبيها، إلى إخوتها، إلى أخواتها. هذا الكلام اللين، كما قال الله جل وعلا: وقولوا للناس إيش حسنا حسنا. ويقول الله جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ما قال يقول الكلام الحسن بس، لا، يعني يختاروا أحسن العبارات ويتكلموا بها. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان ينزغ، ولذلك يختار الإنسان أحسن العبارات عندما يتعامل معه. وكان السلف رحمه الله تعالى على مثل هذا التعامل الحسن الرائع. هذا أبو الأسود رحمه الله تعالى كان من العباد، وكان رجلا صالحا يتعامل مع زوجته أحسن التعامل، وهي أيضا تتعامل معه أحسن التعامل. وكان إذا دخل البيت، من يوم يدخل مع الباب يقول: السلام عليكم، فزوجته في أي موضع من البيت تقول: عليكم السلام، يا مرحبا يا مرحبا. كذا الرجل يفرح عندما يدخل ويهشون في وجهه ويبشون. أحيانا لما يدخل الرجل إلى بيته وهو جاي تعبان من شغل ولا جاي من أي حال، وداخل وحاط أغراض في البيت وما تدري كيف استطاع أن يشتريها من تعبه، ثم يجي ويحطها وكأن اللي داخل على البيت ربما واحد بيصلح الماء، يعني يصلح عندهم سباكه ولا يصلح نجاره ولا كذا، جاء ودخل واشتغل وطلع. طيب يلتقى يقال: الله يكثر خيرك، الله يغنيك، الله يجزيك خير، الله لا يحرمنا منك. احيانا ادخل على اولاد، واذا دخلت عليهم قلت: السلام عليكم، الا هالولد، بنتي جالسه مثلا تحل واجبها، ولا هذا جالس يلعب بلعبه معينه، ولا حتين ما احد يرد. اقول: ترى في اب دخل يا جماعه، ها في اب دخل، في اب هو اللي قاعد يبني لكم هالبيت وتعب حتى بناه، في أب هو اللي جاب الأغراض اللي تتغدون عليها بعد شوية، في أب هو اللي لو تمرض واحد منكم تعب حتى أعالجه وربما أتسلف فلوس. ما يستحق هذا الأب يبتسم في وجهه، تقوم وتسلموا عليه، تقبلوا يده؟ ما يستحق. أنا أشتغل عند أبوكم أنا، قومي أنت وياها يا بنت، وأنت يا ولد قوموا استقبلوا أباكم. الواحد لابد أن يرى من أهله، من أبنائه، من زوجته، الاعتراف بفضله وبكرمه وبشغله. مرأة اللي جالسة والرجل قاعد شغال طول النهار في الشمس في الحر، بعدين يأتي يريد من يشعره أن شكرا يا أخي، أن كثر الله خيرك، أن جزاك الله خير على ما تصنعه لنا. فأبو الأسود هذا أو أبو مسلم من يوم يدخل من البيت سلام عليكم، فزوجته عليكم السلام يا مرحبا، ترحب، يحس أنه داخل على أوادم، يحس أنه داخل على بشر يفهمون، ليس على حجارة صامتة على جدران، يحس أنه داخل على في بيت حي. حتى المرأة يا جماعة تعود أبنائها على هذا، تعود أبنائها إذا دخل أبوك ولا دخل أخوك الأكبر اللي قاعد ينفق علينا ويشتغل لنا، ولا دخل جدك ولا دخل كذا، حسسوه يا جماعة تعبه على ناس يستحقون، حسسون تعب على ناس يستحقون. ولذلك سبحان الله تجدين في الغرب يعني كثير منهم ما يتزوج، لو تزوج ربما يعني يكون عنده بس امرأة تقيم معه في البيت هكذا صديقة يعني، ولو تزوجها ما يحرص يجيب عيال كثير. تقول له ليش؟ قال ايش استفيد منهم يعني العيال، ايش استفيد منهم؟ بكرة الولد يكبر يصل عمره إلى 18 سنة ويطلع ويخليني، وأنا قاعد طول حياتي أشتغل له وأعالجه وأشتري له ألعاب وأدرسه، في الأخير راميني وذاهب، فهو لا يشعر أنه يحصل نتيجة من هذا الولد. لكن عندنا في الإسلام لا، الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. ولما الإنسان يولد له نسمة ولد أو بنت يعني تسبح الله وتشتغل في خدمة الدين أو يجاهد في سبيل الله، يكون للأب وللأم أجر، هم سبب وجوده في هذه الحياة. فهو لما ينفق عليهم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم دينار تتصدق به على مسكين ودينار تنفقه في سبيل الله، أو قال درهم ودرهم تنفقه على عيالك، أفضلها وأحبها إلى الله الدرهم الذي تنفقه على عيالك. وقال صلى الله عليه وسلم لما كان مع الصحابة فرأوا رجلا جلدا قويا يمشي في طريق، فقال بعض الصحابة يا رسول الله ما أجمل هذا لو كان في سبيل الله، لو هذا الرجل هالقوة هذه في سبيل الله لكان أمرا حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على صبية له صغار فهو في سبيل الله. كان رجل طالع في هالفجر في هالبرد أو في هذه الشمس والحر عشان يكتسب شوية خبز ولا طعام لأولاده، هذا في سبيل الله. طيب إذا كنت أنا سوف أنفق عليهم وأطلع في الصبح وأشتغل وأتعب نفسي وربما أتعرض للأذى، ثم هم لا يعاملوني التعامل الحسن في بيتي، ما أسمع كلمة كثر الله خيرك من زوجتي، ما أسمع كلمة الله لا يحرمنا منك، ما أسمع كلمة الله يغنيك ويبارك، ما أسمع كلمة لو لم تكن عندنا ماذا نفعل، ما أسمع كلمة الله يخليك لنا، ما أسمع ما أرى من أولادي إذا دخلت ابتسامة ولطف وتقبيل ليدي وتقبيل لرأسي، وهذا يأتي يعني ينزع حذائي وهذا ينزع الجورب وهذا يعتني بي وهذا يأخذ الأغراض مني، إذا أنا ما أقابل هالمقابلة ما الذي سيشجعني على المواصلة معهم؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يتعامل أهل الدار مع بعضهم البعض، مع الزوج مع الأولاد، تعاملوا التعامل الحسن. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم خيركم خيركم لأهله، تريدين أنت أيتها المرأة أن تكوني خير النساء، كوني خيرا لأهلك، لأبيك لأمك لإخوتك لأخواتك لزوجك لأبنائك، خيركم خيركم لأهله. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأنا خيركم لأهلي. وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على مثل ذلك، ويحذر من أن يسيء الرجل التعامل مع زوجته، ويحذر المرأة أنها تتعامل بالسوء مع زوجها. يقول عليه الصلاة والسلام لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا، أو قال عليه الصلاة والسلام لامرأة لما جاءت إليه عليه الصلاة والسلام تسأله في حاجة، فقال لها أذات زوج أنت متزوجة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال كيف أنت له؟ كيف أخلاقك مع زوجك؟ ما قال لها صلى الله عليه وسلم كيف صلاتك، كيف قيامك لليل، كيف تختمين القرآن كل كم؟ قال كيف أنت له؟ قالت والله ما آلوه جهدا، أنا والله مجتهدة يا رسول الله، مجتهدة في التبسم إليه، مجتهدة في البيت، معتنية بأولاده، أعرف الرجل يتعب ويشتغل وأنا أكافئه على مثل ذلك، أقوم بالواجب عليه. والله لا آلوه جهدا، يعني لا آلوه يعني ما أقصر معه. فقال صلى الله عليه وسلم انظري كيف أنت له، فإنما هو جنتك ونارك، يعني ربما عذبت بالتقصير وتكافئين بالجنة إذا أحسنت. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فضيلة التعامل الحسن، فقال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. شوف هذه الفضيلة يا أخواتي، ما ليس أمرا عاديا، الأخلاق ترفع الإنسان. يقول عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار، بمعنى أن حسن الخلق يتساوى مع من يصوم النهار ويقوم الليل، إذا كان فعلا يفعل ذلك قربة إلى ربنا وتقربا إليه وتعبدا له جل في علاه، فإن الله جل في علاه يرفعه وينفعه بمثل ذلك كلما كان أحسن إقبالا على هذا. فالإنسان يحرص على مثل ذلك، يكف أذاه عن الناس، يكف أذى لسانه عن الناس، يكف أذى يده، يمسك لسانه عن أن يتكلم بالكلام الباطل. يقول عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين فيها، يعني ما يدقق فيها ولا يفكر، يكتب الله عليه بها سخطه ليوم يلقاه. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كل هذا يا أخواتي وإخوتي الكرام يدل على أن المرء لا بد أن ينتبه إلى أخلاقه وإلى تأثيرها في حياته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه، من اهتمامه بالموضوع، من دعائه يدعو فيقول اللهم اهدني لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. بلغ من اهتمامه صلى الله عليه وسلم بهذا الموضوع أنه يدعو الله أن يهديه لأحسن الأخلاق، يا ربي يعني اجعلني مبتسما دائما، يا ربي اجعلني لطيفا في معاملة الناس دائما، كذا يدعو، يا ربي اجعلني كافا لأذاي عن الناس، يا ربي اجعلني، يا ربي اجعلني حسن الخلق، اجعلني لا أؤذي أحدا، اجعلني. هذا الدعاء إذا دعا به المرء ربه جل وعلا نفعه الله تعالى به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكن جميعا بما سمعنا. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال، اللهم اهدنا لأحسن الأفعال، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اللهم واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ذنبنا واستر علينا عيبنا وتجاوز عن سيئاتنا وارفع درجاتنا وكفر سيئاتنا واغسل حوباتنا وأجب دعواتنا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الأخلاق ومن سوء الأفعال ومن سوء الأقوال يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، يا من تهب لمن تشاء إناثا وتهب لمن تشاء الذكور أو تزوجهم ذكرانا وإناثا وتجعل من تشاء عقيما، اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مهموما إلا أسعدته، ولا مغموما إلا أكرمته، ولا تدع من بيننا من له ولد إلا أصلحته، إلا أصلحته. اللهم اجعل أولادنا قرة عين لنا، اللهم احفظهم من التدخين، اللهم احفظهم من المسكرات، اللهم احفظهم من المخدرات، اللهم اجعلهم قرة عين لنا، بارين بنا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، لا تدع من له إليك حاجة إلا قضيتها. يا جميل المن، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، يا من يعلم السرائر والضمائر، يا من هو أول وآخر وباطن وظاهر. اللهم اكشف غمنا وارفع عنا همنا وأزل كربتنا وارفع مصيبتنا وأسعدنا في حياتنا وفي آخرتنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. بارك الله
فيك. كن محسنا فيما بقي تعطى الشر.
قواعد جديدة ونفذها.